وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه حلقات اخترتها حتى تنبه الغافل وتعين العاقل الذاكر وتذكرنا جميعا بما يجب أن يتذكره الإنسان، أن الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا رزق الله عز وجل إنسانا قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. حديثنا عن آفات اللسان.
الفتيا بغير علم، باب يندرج تحته كثير من الناس يفتون الناس والعياذ بالله رب العالمين بما لا يعلمون. فالفتوى بغير علم جهل وضلال مبين، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. احبتي في الله، النصوص كثيرة تحذر من هذه الآفة الخطيرة، وهي ان يفتي الانسان او يصدر فتاوى بغير علم، وهذه كارثة كثير من الناس والذات في زمننا. انظر الى يعني ما رواه البخاري، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان، فاتاني وقد اغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فافقت، فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي، كيف اصنع في مالي؟ قال فما اجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو المبلغ عن الله وهو خير البشر وهو خير الدعاة الى الله وهو يعني البشير النذير، رغم ذلك ما اجاب جابر عما سأل، لانه ما نزل في مسألة وحي، فسكت حتى نزل الوحي بآية الميراث. انظر ايضا الى ما رواه البخاري ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، يعني على عود جريد من اعواد النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا اليه فقالوا يا ابا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت انه يوحى اليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي البقاع شر، يعني اي الاماكن اسوأ عند الله يا رسول الله اي البقاع شر، قال لا ادري حتى اسأل جبريل. انظر الى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ادري حتى اسأل جبريل، ما اصنع بالفتية؟ نحن في زمن ان سألت الرجل لم يقرأ لا في الفقه ولا اصول الفقه، والمرأة لم تفتح كتابة للفقه ولم تدرس على يد معلم للفقه ولا اصوله، ولكن ما شاء الله لا قوة الا بالله، الفتاوى في البيوت وفي الشوارع وفي العمل وفي كل مكان، لكن في جميع التخصصات لا يفتي فيها الا اصحابها. في الطب لا يتكلم الا الطبيب، وفي الهندسة لا يتكلم المهندس، وفي اصول التربية لا يتكلم الا المتخصص. اما في الدين وللأسف الشديد فالكل اصحاب فتاوى، والكل اصحاب سبحان الله يعني اراء، وكأنهم قد علموا بواطن الامور. انظر الى ما قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما جاء الرجل وسأله اي البقاع شر، يعني في الارض يا رسول الله، قال لا ادري حتى اسأل جبريل، فسأل جبريل فقال لا ادري حتى اسأل ميكائيل، فجاء فقال خير البقاع المساجد وشرها الاسواق. انظر الى هذه اللفتة العجيبة التي يتوقف الانسان عندها حتى لا يتسرع بالافتاء في غير ما يعرف، نسأل الله السلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عما لم ينزل به وحي يقول لا ادري، او لا يجب حتى ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. ولذلك الحديث الذي رواه عمرو بن العاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا والعياذ بالله. يعني اذا العلم يضيع ويقبض بموت حملته، فلما يموت الحملة حملة العلم يتخذ الناس جهال، يعني يحكمون بجهالاتهم ويفتون بجهالاتهم فيضلون الناس ويضلون والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يقول خذوا العلم قبل ان يقبض، يعني قبل ان يرفع. قال اعرابي كيف يرفع يا رسول الله؟ قال الا ان ذهاب العلم ذهاب حملته، ذهاب حملته سبحان الله. ولذلك عندما تظهر الفتية بغير علم يفضي هذا الى ظهور والعياذ بالله البدع. لان عندما يظهر الجهل، يعني عندما نضع كم من الجهل يضيع امامه كم من العلم. هكذا ايضا في مسألة ظهور البدع، يعني اذا ظهرت بدعة بين الناس اعلم انها يعني على حساب السنة، فاعلم ان السنة ترفع للأسف الشديد وتوضع مكانها البدعة. وهذا حديث غضيف بن الحارث السادي رضي الله عنه عندما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة. يعني اذا احدث الناس يعني شيء ليس له اصل في الشرع وابتدعوا امرا ليس في دين الله عز وجل، هنا يعني ترفع شيء بمكانها من السنة والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك نحن مأمورون ان نبتعد عن اهل البدع ونبتعد عن اهل الاهواء ونرغبهم في الله حتى يؤوبوا ويرجعوا ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، ويقول في سورة الكهف ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في آل عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. يعني الله سبحانه وتعالى يوضح ان رأيت الذين يا كل مسلم ويا كل مسلمة ان رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى رب العباد سبحانه وتعالى فاحذروا، كما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي يفسر هذه الآية. قال صلى الله عليه وسلم فاذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وفي رواية لا تجالسوهم فهم الذين عني الله سبحانه وتعالى فاحذروهم. وبذلك قضية كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة، وكان قائد كعب وهو احد ابنائه، حين كبر كعب في العمر وكف بصره قال سمعت كعب بن مالك يقول لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، حتى ان يعني لما طالت المسافة عليه تصور جدار حائط ابي قتادة وكان ابن عمه فسلم عليه فيقول كعب فوالله ما رد عليه السلام. ويعني اذا انظر الى يعني الله عندما يقول واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا يعني بالتكذيب وبالاستهزاء يقول والله يعني مسألة اعطاء المرأة نصف الرجل هذا امر قد عفى عليه الزمن، مسألة الحجاب هذه كذا وكذا، هذا انسان يخوض في ايات الله ويستهزئ والعياذ بالله في ايات الله. فالله يقول اقول فاعرض عنهم، وليس مجرد الامر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الامر للامة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوض اساسا يعني ان الانسان يخوض اساسا في الماء، فكأن كما ان للماء غمرات فالانسان يدخل في مجاهل الخوض في هذا الكلام وهو عبارة عن الخلط. فيجب الا تجالس الى الكبائر، ويجب الا تجالس الا اذا كنت تريد ان تأخذ بايديهم الى سواء السبيل. ايضا لا تجالس من يخوض في ايات الله، يجب عليك ان تترك مجالسته لانه انسان يجاهر بهذا، يعني سواء كان هذا الانسان الذي يجاهر بالاستهزاء والعياذ بالله رب العالمين بايات الله سواء كان مسلما ام غير مسلم. فيجب على المسلم ان يتقي الله في هذا الامر، لان الفضيلة ابن عياض رحمه الله كان يقول من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. واذا علم الله عز وجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعة رجوت ان يغفر الله تعالى له. اذا المسألة ان الانسان يتقي الله رب العالمين في انه لا يفتي بغير علم. لماذا؟ لان اجراكم على الفتية اجراكم على النار. فالانسان يجب عليه ان يتقي الله رب العالمين. ايضا يجب علينا ان الانسان اذا رأى الذي يخوض في ايات الله سبحانه وتعالى يجب عليه ان يبتعد فورا. الله عز وجل يقول بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ابتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اذا يعني ورد ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما بلغ بان اناسا شربوا الخمر فقال الوالي اقم عليهم الحد. قال ان فيهم فلان وقد كان صائما يعني كان متطوع ليوم من الايام وصائم وهو يجلس وسط شارب الخمر. قال به تبدأ يعني هذا الانسان مكلف بان يسمع كلامه لا يفتي بغير علم لا يخوض مع من يخوض. اذا رأى من يخوض في ايات الله يجب ان يبتعد ان ثمرات المعصية والعياذ بالله المعصية بعدها. ومن حلاوة الطاعة ان من ثمرات الطاعة الطاعة بعدها. نسأل الله ان يجعل ايامنا طاعات وان يتوب علينا وعليكم من المعاصي وهذه الافات التي تعصف بحسنات المؤمن. ان ربنا على ما شاء قدير.